مقدمات ضرورية حول دراسة الفقه. قبل أن أبدأ أقول نؤخر الحديث عن الفقه بعد الفصول بناء على طلب بعض إخواننا لأنهم قد يصلون في مكان آخر ويأتون إلينا بغية درس الفقه خاصة حتى لا يحرموا من هذا. نؤخر الحديث عن الفقه بعد الحديث عن الأصول. تحدثنا في المرة الأولى عن معنى الفقه وخصائص الفقه وبينا أن الفقه هو الفهم في اللغة وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب أو المستنبط من الأدلة التفصيلية. وبينا أن هناك علاقة بين الفقه في اللغة والفقه في الاصطلاح بأن فهمي هذه الأحكام الشرعية هي سبيل العلم بها ليكتسب من خلال هذا العلم حكما من دليل مفصل لدى الفقيه ليربط بذلك بين الفقه في اللغة والفقه في الأصول. وكنا قد وعدنا أن نتحدث اليوم عن نبذة مختصرة عن الفقهاء والذين دونوا لنا هذا الفقه. قبل أن نصل إلى الفقهاء المعنيين نقول إن الفقه بدأ نزولا بالوحي وكان الأمر مستقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. تأتي المسألة إما أن يجيب وإما أن ينتظر فيها الوحي. مات النبي صلى الله عليه وسلم فانقطع نزول الوحي، هل انقطع الفقه؟ لا. يعبرون العلماء بقولهم إن المسائل غير متناهية والوحي متناهي، فمن كمال الشريعة إدراك المتناهي للوحي لغير المتناهي للمسائل. بمعنى أن هناك علماء نصبوا أنفسهم لاستخراج أحكاما فقهية أخرى كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الوحي تماما، وهذا الذي جعل الفقهاء أن يجعل لهم أصول في استنباط الأحكام. فقال القرآن أولا، فإن لم يجدوا في السنة، فإن لم يجدوا في الإجماع، فإن لم يجدوا يقيسوا على أمر قد قيس عليه أو قد حكم به، فإن لم يجدوا ينظروا في قول صحابي أو في مصلحة المرسلة أو استحسان أمر أو باقي الأصول المعروفة. مات النبي فانتهى الفقه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فقهاء كانوا يتصدرون إلى الفتوى كابن عمر وابن عباس وابن مسعود، وصار الأمر هكذا يتناقل الفقه من طبقة إلى طبقة عن طريق تعليم المشايخ للتلاميذ إلى أن وصل الفقه إلى مرتبة معينة تسمى عند العلماء بمرتبة التدوين. كان في الأول كما تعلم أن الفقه عبارة عن فتاوى تنتقل، يستفتى ابن عمر فيفتي، يستفتى ابن عباس فيفتي، يستفتى مسعود فيفتي، وهكذا. استقر الحال بهذه الصورة إلى أن جاء زمان تدوين الفقه، كتابته كيف كتب ومتى كتب وما الطريقة التي كتب بها. هذا هو مناط كلامنا اليوم عن الفقهاء. قلت سنتحدث عن لمحة موجزة عن أهل الفقه. اليوم سأملي عليك أسماء قد تكثر، ولكن يجب على طالب العلم العلم بكل اسم من هذه الأسماء رحمك الله، ماذا يمثل هذا الاسم ولمن هو وفي أي مذهب كان ورأيه هل يعتد به بمذهب أم يكون رأيا مرجوحا. هذه تسهل عليك دراسة الفقه. قال فلان وفلان وفلان هذه الأسماء التي تسمعها أثناء الكتاب لابد أن تحصر في هذه المقدمة وتصنف الرجل بمذهبه وبرأيه في المذهب ومكانته في المذهب حتى تقف أنت مع هذا الرجل قبولا ورفضا تقبل رأيه وترفض رأيه. لما نقول المالكية أو الشافعية أو الحنابلة أو الأحناف أو الظاهرية أو الزيدية من نعني بهذا الاسم؟ الكل يعلم أن هناك اختلاف في كل مذهب. اختلفت الحنابلة فيما بينها، اختلفت الشافعية كذلك والمالكية كذلك والأحناف كذلك. طالما يصعد علينا المفتي ويقول الحنفية على كذا أو الأحناف على كذا، من يعني بهذا؟ هل في هذه المسألة إجماع من الحنفية؟ أم يأتي لواحد من محرر المذهب يطلق عليه اسم المذهب؟ احنا في كتاب الأصول قال القاضي، قال القاضي، معنى ذلك أن القاضي هذا له شأن عند الحنابلة حتى لا يعول على أحد بعده. هل تفقه كذلك؟ لو أردت أن أنقل رأي القاضي بفقه الحنابلة أقول قال القاضي وهو يعلم كما تعلمنا في أصول. أما ماذا؟ سنجد أن الأمر مختلف تماما، وأن الرأي المعتمد للحنابلة مثلا رأي البهود، وهو الذي عليه الإفتاء في المذهب وعليه القضاء في المذهب. ليه ده بقى؟ هو السؤال اللي هنتكلم فيه النهارده، مراتب الفقهاء. قبل أن نتكلم عن مراتب الفقهاء لابد أن تتعرف على الفقيه وعلى المفتي وعلى المذهب. ثلاث كلمات: الفقيه أو المفتي أو المجتهد عند بعض الآراء، والمذهب. الفقيه أو المجتهد أو المفتي هو الذي اجتمعت عنده ملكة الاجتهاد، اجتمعت عنده ملكة الاجتهاد، بمعنى صار بما لديه من ملكة إلى أن يفتي في المسائل المطلوب الاستفتاء فيها، يسمى مفتيا. ويسمى مفتيا لأن الافتاء إزالة الأمر عن أمر آخر أو إزالة اللبس عن الأمر. لما الإنسان يحب أن يستفتي يبقى الأمر عنده فيه لبس، فيه إشكال، يزال هذا الإشكال بكلام المفتي. فكأن الإفتاء إزالة الإشكال الموجود عند المستفتي الذي طلب السؤال عنه، ويسمى فقيه. ليه يسمى فقيه؟ لأنه فهم حال المستفتي، وفهم الحال فقه، ونصف الإجابة فهم السائل وفهم سؤاله. ويسمى أيضا عند بعض الآراء مجتهدا، والمجتهد هو الذي يبذل قصارى جهده للوصول لحل هذه المشكلة. فالفقيه والمفتي والمجتهد ثلاثة بمعنى واحد عند الفقه، عند الفقهاء. هو الذي يمتلك آلة الاجتهاد وعنده ملكة الاجتهاد التي تؤهله للفتوى بين الناس. أما كلمة المذهب، أصل الكلمة ما ذهب، ما بالألف، ميم ألف، ذهب ذال هاء باء، وأضغم الألف في الذال وسميت مذهب. وهذا سموه علماء اللغة الاستسهال في النطق، لأن ما ذهب هي نفس المعنى الذي تؤدي إليه كلمة مذهب. بمعنى المذهب هو الطريق الذي ذهب إليه صاحبه. قل هذا مذهب مسجد الخزان، أن هذا الطريق الذي يسلك للذهاب إلى مسجد الخزان. هذا مذهب مدرسة كذا أو معهد كذا، بهذا الطريق الذي يسلك للذهاب إلى مدرسة كذا. ولهذا أطلق الفقهاء على المواقيت في الحج مذاهب، مذهب الحج أي الطريق إلى الحج من هذا الميقات. فلما يقول مذهب أبو حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب مالك، مذهب أحمد، أي ما ذهب إليه الفقيه في استنباط أحكامه. فالمذهب هي الطريقة التي يسلكها الفقيه لاستنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. كل واحد من هذه أو هؤلاء الفقهاء هذه الكوكبة من الناس له طريقة في استنباط الأحكام، له أصول تأصل بها واستند إليها حتى أخرج لنا فقها. فمذهب أحمد الطريقة التي سلكها أحمد لاستنباط أحكام أو استنباط مذهب، مذهب الشافعي كذلك، مذهب مالك كذلك، مذهب أبو حنيفة كذلك. فالمذهب بداية أطلقت على الطريق الذي يسلكه الإمام، وبعد وفاة الإمام أطلقت لفظ المذهب مجازا على الأحكام التي استنبطها الإمام نفسها. مات الإمام، مات الإمام أحمد مثلا، أنا دائما أمثل بالحنابلة، يعني سؤال جاء المرة اللي فات سبحان الحنابلة بالذات، كل إخواننا الطلبة يتمثلون في أنهم حنابلة ويقولون نتمذهب بالمذهب الحنبلي. وأنا الآن أعد هذا الكلام يعني من قصر المذهب الحنبلي، لأن ينقف بين الناس وقال أنا حنبلي المذهب شاع بين أقرانه أنه متشدد، أنه متعصب، أنه كذا، أنه يكفي كلمة الناس أنه حنبلي. هذا إن دل يدل على جهله بالمذهب، لأن لو علمنا أن بالاتفاق أيسر المذاهب الفقهية باتفاق الأئمة المذهب الحنبلي، ولكن جهلنا بهذا المذهب واستمساكنا به بجهل أدى إلى الفكرة العامة عند الناس على هذا المذهب. فأنا دائما أمثل بهذا المذهب لأن كثير من الذي يستمع إلي الآن قد يكون هذا الكلام أول مرة يسمعه، حتى إن قال بعد ذلك أنه حنبلي يقف على هذه الكلمة فيعلم ما خطه وحده من هذا المذهب، حتى لا يعطي سمعة سيئة على إمام المذهب وعلى تلاميذ المذهب. مات الإمام أحمد وكان عنده 6 أو 7 تلاميذ على اختلاف الروايات، هنعرفهم من هم. وكان من هؤلاء 6 أو 7 3 من أولاده، حنبل وصالح وعبد الله. المهم بدأ انتقال المذهب الحنبلي عن طريق الفتاوى، يجلس الإمام كما قال البهوتي مثلا يحضر مجلس الإمام أحمد زهاء 500,000 رجل. كان يجلس الإمام أحمد ويستفتى. كان الإمام أحمد له مصطلحات معينة في نقل الفقه، يسأل عن مسألة يقول لا أحبها، أبغضها، أكره هذه الفعلة، أحب هذه الفعلة، أشدد على فعلتها، وما كان يقول حراما ولا مباحا ولا مكروها ولا سنة ولا واجبا. هذه الألفاظ أدت إلى اختلاف فهم المتلقين. يا ترى لما يقول الإمام أنا أبغض هذه الكلمة هل هي حرام أم مكروه؟ فوجدنا وجهان في مسألة واحدة، وجهان في مسألة واحدة، وجه يقول بالكراهة وآخر يقول بالحرمة. من هنا وجه يقول بالوجوب ووجه يقول بالسنة أو الندب. وإذا سئل الإمام في مرتين وأجاب بإجابتين وجدنا ما يسمى في المذهب بالروايتين، رواية تقول بكذا وأخرى تقول بكذا. طبعا كان ده حاجة كثير في الأصول، مثال في الأصول، هذا كان منبت هذا الكلام. الشاهد من كلامي اللي عايز أصل إليه أن موت الإمام أحمد لم يمت معه مذهبه، بقيت الأحكام التي بنت على فتاويه. فلما بدأ الكلام بطريقة استنباط هذه الكلام هذه الأحكام سمي مذهب الإمام أحمد هي الطريقة التي يستنبط بها الأحكام، وبعد أماته أطلقت كلمة المذهب على الأحكام التي استنبطها الإمام في حين حياته. بكلمة المذهب لها مصطلحين، لها معنيين. المعنى الأول في حياة الإمام تطلق على الطريقة التي سلكها الإمام في الاستنباط. المعنى الثاني والمصطلح الثاني بعد وفاة الإمام تطلق على الأحكام التي تم استنباطها حين حياة الإمام. مفهوم؟ من أول المجتهدين دراسة، يعنينا دراسة، من هو أول المجتهدين؟ أول هذه المذاهب هو مذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان بن ثابت، الذي قيل عنه الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة. احنا الآن بنتهكم على هذا الرجل تهكما صريحا، وهذا التحكم فيه كما يقولون عداوتان. الإمام أبو حنيفة هذا فقه الرأي، فالعداوة للإمام أولا ثم العداوة للرأي ثانيا، والعداوتان هاتان مخطئ فيهما المعادي. لو علمنا على أبي حنيفة ما علمه عنه الشافعي مثلا أو مالك أو أحمد حتى يتفق الثلاثة على أن الناس عيال في الفقه عليه، لتمنى أي واحد منا أن يكون حنفي المذهب. ولعلمنا أن الرأي الذي ينتهجه الإمام أبو حنيفة ما هو إلا رأي مقبول بقبول الكتاب والسنة له، مع ندرة ما وصل إلى الإمام أبي حنيفة من أحاديث في مسند الإمام أبي حنيفة وهو مسند الخوارزمي في تقريبا حوالي 500 حديث، وهذا جل ما وصل للإمام من أحاديث، إلا أنه من فقهه افترض مسائل إلى الآن لم تنتهي لغاية النهاردة، ما خلصتش من المسائل التي افترضها الإمام أبو حنيفة لو حصل كذا وحصل كذا حلها في الفقه كذا. هذا كلام أقوله لأن كلمة مذهب هذه لا تطلق إلا على من جعلت أحكامه مدرسة. بمعنى إيه؟ هل يصح أن أقول مذهب عبد الله بن عمر، ولا رأي عبد الله بن عمر، ولا فقه عبد الله بن عمر؟ أقول فقه عبد الله بن عمر، لأن المذهب هي الأحكام الثابتة بعد وفاة الإمام، وسار الناس عليها، وقفوا عليها، أصطلوها، وخرجوا عليها، قاسوا عليها فتاويهم، وجعلوا لها مدرسة تظهر لكل إنسان يقرأ هذه الفتاوى أن لها أصول ولها دعائم ولها أصول. فلهذا يصح أن نطلق أول مذهب يطلق عليه مذهب مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت. هذا الإمام اشتهر بأربع تلاميذ. احنا نقول التلاميذ من باب ان نقل بالفقه تلاميذ الامام. اولهم وهو الذي جلس للقضاء من بعده اشهرهم ابو يوسف يعقوب ابن ابراهيم الكوفي قاضي القضاء، جلس بعد أبي حنيفة في مجلسه يحدث الناس، وثانيهم هو الإمام محمد بن الحسن الشيباني. رغم أن أبو يوسف الأول كان أشهر التلاميذ وكان قاضي القضاء، إلا أنه انشغل بالقضاء وانشغل بالفتية، فجاء محمد بن الحسن الثاني وكان الساعد الأول في انتشار المذهب الحنفي، فهو أول من كتب في المذهب كتابه المعروف بظاهر الرواية، رواية عن الإمام شوية تحريف. وصاحبنا هذا هو الذي تحتفل به فرنسا اليوم، لها يوم وأجازة عطلة سنوية تحتفل محمد بن الحسن، وسميت أكبر قاعة في أكبر جامعة، جامعة السربون فرنسا، باسمه قاعة الإمام محمد بن الحسن، لأن هذا الرجل كتب من ضمن كتبه كتاب السير الكبير، وضع فيه هذا الإمام القانون الدولي بين الأفراد وبعضهم وبين الشعوب وبعضهم. من أجل هذا الكتاب احتفل به في جامعة السربون. قد لا يعلم كثير منا من هو أصلا الإمام محمد بن الحسن. محمد بن الحسن وأبو يوسف هما الصاحبان، إذا قرأت كتب الفقه الحنفي قال أبو حنيفة وصاحباه، بصاحباه مين؟ أبو يوسف ومحمد بن الحسن. هنا في أربع تلاميذ بس دول اختصوا بمصطلح معين، لأن رأي دول مقدم في الفقه الحنفي على الاثنين الثانيين. الثالث هو أبو الهذيل، زفر ابن الهذيل ابن قيس الكوفي. والرابع هو الحسن بن زياد اللؤلؤي. الثالث هذا دائما المخالفة للأولان أبو يوسف ومحمد بن الحسن، دائما يقول اتفق الصاحبان وخالف زفر. هذه الجملة تجدها كثيرا في كتب الأحناف، اتفق الصاحبان وخالف زفر. الرأي المعتد أولا رأي الصاحبان، إذا ما اجتمع عليه الصحابيان كان مقدما في فقه الأحناف، وإذا اختلف الصحابيان يقدم قاضي القضاء بيوسف ثم محمد بن الحسن ثم الثالث والرابع. سيبنا احنا ليه نتكلم على الترتيب؟ عشان اقدر اقول اتفقت الاحناف على كذا، يبقى على الاقل الاربعة، وان لم يكن ابو يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي، لان الاحناف يقولون لا عبرة بمخالفة زفر عند اتفاق الثلاثة الاخر، بل وبعض الاحناف يقولون لا عبرة بمخالفة زفر للصحابيين ابو يوسف ومحمد بن الحسن. هذه مصطلحات انتقال المذهب. ازاي انتقل المذهب بعد الاربعة دول؟ لما يجي واحد يقول لي والمذهب الحنفي على كذا، زائر في المذهب وعندنا اربع اراء، اربع تنفار، عرفنا المذهب من تقديم فلان على فلان وفلان على فلان او الاثنين على الثالث وهكذا. المذهب الثاني هو مذهب المالكية. طبعا معروف المذهب الأول كان موجود في العراق. المذهب الثاني هو مذهب المالكية، مؤسسه مالك بن أنس. وهذا المذهب كان في بلاد الحجاز وكان في المدينة خاصة، ولما وقف مع مذهب المالكية لأنه أكبر المذاهب وأوسعها انتشارا وأكثرها نوازل. أكبر انتشارا يبقى على طول أكثرها نوازل. النازلة هي من نزلت بالمسلمين، تسمى حادثة جديدة ينصب لها العلماء لمعرفة حكم الله فيها. فكل من انتشر المذهب وتوسع المذهب أدى ذلك إلى استحداث نوازل كثيرة وموجودة بين المسلمين محتاجين لحكم الله فيها. فلما كان المذهب المالكي أكثر المذاهب انتشارا كان أكثرها نوازل. بل وجدنا أن في كتب المالكية ما تسمى بكتب النوازل الكبرى 12 مجلد، والنوازل الوسطى 5 مجلد، والنوازل الصغرى 3 مجلدات. هذه بخلاف كتب أخرى جمعت فيها النوازل، كتاب الزيادات أو النوازل والزيادات للقيروان، وكتاب الذخيرة للقرافي، وكل منهما 14 مجلدا، وهكذا. أقول هذا الكلام لأن بدأ هذا المذهب بالرأي، بدأ بالرأي، رغم أن كثير منا إذا ذكر الرأي ذكر أبو حنيفة، مع العلم بأن شيخ أهل الرأي هو شيخ الإمام مالك الذي لازمه ملازمة ملاصقة كبيرة ومدة طويلة حتى عرف باسم ربيعة الرأي. فإذا أطلق على فلان أنه صاحب رأي، من يكون أكثر منه رأيا، ربيعة الرأي أم أبو حنيفة الذي ألتق به الكلمة وألتق به الكلمة؟ ولكن لوجود مالك بن أنس في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الهجرة، وقربه من مهبط الوحي الذي نزل فيه الوحي 13 عاما، وكان فيه جل السنة، فاق الأثر عند مالك على الرأي، بل ولوجود الرأي مع الأثر في مدينة رسول الله جعل مالك أصل من أصول المالكية يسمى بعمل أهل المدينة. ليه؟ قال لوجود الرأي مع الأثر، يبقى لابد من بيان عمل الذين نزل فيهم الأثر، وكانوا هم أفهم الناس بنزول الأثر بسبب نزوله وبالواقع التي نزلت فيه، ولماذا نزل هذا الأثر، ولماذا قيل، ولمن قيل، ولأي نتيجة كان هذا الذي قيل. فقال عمل أهل المدينة أفهم الناس بالأصول، فجعله أصلا من أصول استنباط الأحكام الشرعية. كما كان أبو حنيفة له أصول القرآن والسنة والقياس والاجتهاد، كان أيضا لمالك له أصول، وهذه الأصول ليست أصول لمالك خاصة، ولكن هي تقال أصول مالك مجازا، والأصل أصول مذهب مالك، أي الأصول التي استنبط بها الأحكام على مذهب المالكية أو مذهب الإمام مالك بن أنس. كانت 20 أصل، بمعنى 5 من السنة و5 من القرآن. 5 في القرآن نص الكتاب وزي نص السنة، ظاهر الكتاب وزي ظاهر السنة، دليل الكتاب ومثله أيضا دليل السنة، مفهوم الكتاب وأيضا مثل مفهوم السنة، الإيماء أو التنبيه أو علة نزول الكتاب وأيضا مثله علة أو التنبيه على نزول السنة، هذه 10. والعشرة الأخرى الإجماع والقياس وعمل أهل المدينة وقول الصحابي والاستحسان والحكم بسد الذرائع ومراعاة الخلاف والاستصحاب والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا، 20 أصل. هذا يدل على كثرة التصدي للنوازل. النزلة لما تأتي ننظر في الكتاب، سنة، إجماع، كل ما كثرت أصولها كلما تفرعت النزلة، وهكذا. طب هل انحصر مذهب المالكية في الحجاز كما انحصر مذهب الأحناف في العراق؟ لا، بالعكس. سمعنا مثلا أن الإمام الكبير محمد بن الحسن ذهب إلى المدينة ليحاج الإمام مالك في مسائل، كتبت هذه المسائل في كتاب اسمه الحجة على مذهب أهل المدينة وطبع في 4 جلدات، ومن أدب الاختلاف الرأي، أدب العلماء الذي افتقده كثير من طلاب العلم الآن. رجع الإمام محمد بن الحسن إلى العراق برواية لموطأ مالك، هي أشهر روايات الموطأ على الإطلاق، رواية محمد بن الحسن. ودخول موطأ مالك في العراق كان سببا في انتشار المذهب المالكي في العراق. ثم جاء رجل يسمى عبد الرحمن بن القاسم من مصر يسأل الإمام مالك في بعض أمور في موطئه، ورجع إلى مصر، ورجوعه إلى مصر كان سببا في انتشار مذهب الإمام مالك في شمال إفريقيا وبلاد الأندلس. كده وجدنا في العراق وشمال أفريقيا والأندلس والحجاز. إذن سنجد تلاميذ للإمام في كل مكان. أيهم يقدم؟ هل التلاميذ المصريون أم الأفارقة عموما، أم النجديون الحجازيون، أم البغداديون العراقيون؟ أيهما يقدم في المذهب؟ لا لا لا، بقوله طيب الأخ يقول الحجازيون. لا مش حجازيون. مش معنى الإمام مالك كان في الحجاز المذهب بتاعه ولا إيه؟ لا، محرر المذهب كانوا مصريون، فالأصل في مذهب المالكية خليل مصر. حتى أخواننا طلاب الأفارقة يعلمون جيدا، بعض دول أفريقيا لو تكلمت في الناس قالوا خليل، لو قالوا خليل انتهى الأمر خلاص. حتى أصبح مختصر خليل هذا كالقرآن تماما عند الناس. ليس العبرة بأين كان الإمام، ولكن العبرة بأين كان محرر المذهب. وحنعلم ما معنى كلمة محرر المذهب. أولا، لما كان أشهر تلامذة الإمام من مصر وأفريقيا، سنبدأ بالتلامذة المصريين. أولهم صاحب السؤالات المعروف عبد الرحمن بن القاسم، الذي قال عنه يحيى بن يحيى وله رواية في الموطأ: أعلم الأصحاب بعلم مالك. هو عبد الرحمن بن القاسم صاحب السؤالات المعروف، سؤالات عبد الرحمن بن القاسم للإمام مالك، الذي دونها الإمام فحنون في كتابه المعروف بالمدونة. مفهوم؟ ثاني التلاميذ أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم، وله رواية أيضا بالروايات الموطأ. وهذا رجل لازم مالكا 20 سنة تقريبا، حتى كان مالك يكتب إليه إلى فقيه مصر أبو محمد عبد الله بن وهب. الثالث أشهب بن عبد العزيز القيسي، وهذا الذي انتهت إليه رئاسة الفقه المالكي في مصر وأفريقيا بعد موت عبد الرحمن بن القاسم صاحب السؤالات المعروف. الرابع أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم، وهذا الرجل كان يختص بخصيصة لم تكن لغيره، كان أعرف الأصحاب باختلاف الأصحاب. ما اختلف عبد الرحمن بن القاسم على مالك، وما اختلف ابن وهب على مالك، وما اختلف أشهب على مالك، كان أعلمهم بهذا الاختلاف أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم. الخامس أصبغ ابن الفرج، وهذا الرجل تفقه على ابن القاسم كثيرا، إلا أنه انتقل من فقه ابن القاسم عبد الرحمن إلى الأصل مالك بن أنس، فأصبح تلميذا من تلامذة الإمام مالك أيضا. محمد السادس محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم، التابع محمد ابن إبراهيم الإسكندري بن زياد، الثامن رجل من المغاربة أو المغاربة يسمى أبو الحسن علي بن زياد التونسي. التاسع زياد بن عبد الرحمن القرطبي. العاشر عيسى ابن دينار القرطبي الأندلسي. وهؤلاء الأخر كان لهم يد في فقه الإمام مالك، إلا أنهم يذكرون في الفقه ليس من باب الآراء ولكن من باب التلاميذ، من ضمن تلاميذ الإمام مالك فلان وفلان وفلان. ولكن الأول الذين تكلمنا عليهم هم صلب المذهب عليهم، وانضم إليهم من المغاربة أيضا صاحب الكتاب المعروف بالأسدية، أسد بن الفرات ابن سنان التونسي. هذا الرجل كان أميرا لجيشه في معركة فتح صقلية واستشهد ومات هناك ودفن هناك، رحم الله أمراء المسلمين جميعا. هذا الرجل كان قائد لجيش وكان صاحب كتاب في الفقه لأنه كان فقيه، إن بنى على كتابه هذا جل المذهب الفقهي كما سنعلم، هو المعروف بالأسدية، وهو كتاب في فقه الإمام مالك بن أنس. وانضم إليهم أيضا من المغاربة يحيى بن يحيى بن كثير الليثي صاحب الرواية المشهورة المعروفة عن موطأ الإمام مالك. وانضم إليهم أيضا عبد الملك بن حبيب الذي انتهى بتفرد تام إليه الفقه المالكي في حياته. وجمع هذا الرجل بين الفقه المالكي كتابة ورواية. ثم جاء من بعده الإمام الكبير سحنون صاحب المدونة المعروفة بمدونة الفقه المالكي، الذي جمع فيها سؤالات عبد الرحمن بن القاسم التي تكلمنا عليها آنفا. أما الذين نشروا المذهب في الحجاز وفي العراق ثلاثة: أبو مروان عبد الملك ابن أبي سلمة المعروف بفتح الباري وغيره بابن الماجشون، فتح تسمع اسمه كثير جدا، نقل عنه ابن حجر فتح كثير جدا، وقال ابن المجشوم من المالكية، ابن المجشوم من المالكية هو أبو مروان عبد الملك ابن أبي سلمة. والثاني أحمد ابن المعدل ابن غيلان العبدي. والثالث أبو إسحاق إسماعيل ابن إسحاق. لما نذكر هؤلاء التلاميذ بهذه الصورة سنجد مثلا أن المذهب المالكي فيه كتب غير الموطأ، وضعت على الموطأ بداية بسؤالات عبد الرحمن بن القاسم، وجاء سحنون فرتبها وهذبها على أبواب الموطأ ودونها في مدونة سماها بالمدونة. ثم جاء أسد بن الفرات فجعل كتابه المسمى بالأسدية. ثم جاء رجل آخر يسمى محمد بن مواز وجعل كتابه المسمى بالموازية أو الموازية. هذه الكتب كلها جمعت واختصرت في كتاب اسمه مختصر خليل، وهو خليل بن إسحاق المالكي. وهذا الرجل الذي سمي بمحرر المذهب لأنه جمع كل ما كتب من قبله واختصره في كتابه هذا، فكان محرر المذهب بلا خلاف، فانتهى إليه المذهب حيا وميتا. حيا في حياته كان الفصل في المذهب، وبعد مماته الفصل في المذهب في مختصره المسمى مختصر خليل أو مختصر خليل ابن إسحاق الملك. المذهب الثالث هو مذهب الإمام محمد ابن إدريس الشافعي. وهذا المذهب منقسم إلى انقسامين، بدأ في العراق وانتهى في مصر. بدأ في العراق فعرف بالمذهب القديم، وانتهى في مصر فعرف بالمذهب الجديد. أيهما يقدم؟ الجديد، ما مات عليه الإمام. القديم كان من طلابه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، والذي روى عنه كتاب الحجة هو الإمام أحمد بن حنبل، والذي قال عنه الشافعي: تركت في العراق من هو من لم يكن له نظير في الفقه، أحمد بن حنبل. ويقول أحمد عن شيخه: هو أفقه من رأى بعيني. ومع ذلك قال الشافعي: من روى عني من القديم شيئا فهو في حل مني، إلا في 17 مسألة معدودة ومعروفة، 17 مسألة هم الذين بقيوا على ما هم عليه في الجديد عند الشافعية. أيضا كان عليهم الشافعية في العراق، ولما جاء مصر قدم مصر كان عليهم أيضا، وزاد عليهم فقه الجديد الذي قدم له بكتابه الأول في أصول الفقه الرسالة، وأردفه بمصنفه الشهير الأم في الفقه. فعند الشافعية لا عبرة بالحجة، ولكن العبرة بالأم، من هو الجديد الذي مات الإمام وعلى ما عليه من كتاب الأم. أشهر تلامذة الإمام الذين ساعدوا في انتشار مذهبه أولهم الإمام البويطي يوسف بن يحيى الملقب بأبي يعقوب، والثاني أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني صاحب مختصر المعروف، والثالث الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي، والرابع حرملة بن يحيى بن حرملة، والخامس محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. الاسم ده ورد علينا في المالكية، وكان متمذهبا بمذهب أبيه عبد الله بن الحكم الذي انتهى إليه رئاسة الفقه المالكي في مصر. فتمذهب الابن بمذهب المالكية أولا، ثم الشافعية ثانيا، ثم رجع إلى مذهب أبيه مرة أخرى قبل وفاته. في حين انتقاله إلى الشافعية من المالكية إلى الشافعية كان سببا في انتشار الشافعية في مصر. والربيع بن سليمان هذا صاحب الرواية المعروفة عن الإمام الشافعي في كتاب الرسالة وفي كتاب الأم، وفرق بين الربيع بن سليمان المرادي والربيع بن سليمان الجيزي الجيزة، أحد تلامذة الإمام لكن ليس له رواية في كتب. هذا الرجل كان مؤذن جامع عمرو بن العاص في عهد الشافعي، كان مؤذن المسجد وكان أحد تلامذة الإمام بلا خلاف، حتى كان يقال إذا قال المؤذن في الشافعية شيء فأهلا وسهلا مؤذن. ولكن لالتفاقه بالإمام وبكثرة الرواية عن الإمام اشتهر كفاية، اشتهر بأنه روى الرسالة وروى الأم عن إمامه وإمام المذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي. أظن المرادي محمد الربيع بن سليمان المرادي. أظن احنا ننتهي كده نظرة كده، لأن شايف الوجوه يعني سائمة من الكلام، فكفاية كلام كده، ونبدأ إن شاء الله في الجمعة القادمة بالحنابلة، ثم الظاهرية، ثم الزيدية، ثم الجعفرية، ثم الإباضية، والباقي قليل وليس كثير يعني. ولكن أكرر، يجب على طالب العلم معرفة الفقهاء الثمانية باعتبار أن الثمان فقهاء كان لهم مذاهب ولهم مدارس موجودة لها أتباع إلى اليوم موجودة، مطلوب أنت منك كطالب علم تصل في حكم الله عز وجل الفتوى فيها. هنا يعني سؤال بك عن قصة الإمام علي رضي الله عنه في حديث الجئ المعروف بالأسد، حكيناها المرة الفاتحة، ستأتي بالتفصيل في الفقه. وبيسأل العبارة: إن تعريف التعريف تعريف، ما معناها؟ في قلناها أظن في تعريف كلمة الفقه بالعلم الأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلة تفصيلية، وقلنا أن الفقهاء قالوا إذا عرفت التعريف عرفت المعرف. الفقه نفسه قلنا جملة كبيرة من 7-8 كلمات، العلم بالأحكام الشرعية العملية إلى باقي التعريف. لو عرفت التعريف ده هو تعريف للفقه، معنى كلمة العلم، معنى الأحكام العملية الشرعية، معنى كلمة المكتسب، معنى الأدلة التفصيلية، ده بحد ذاته تعريف التعريف. ولكن تعريف التعريف تعريف للمعرف الأول اللي هو الفقه. كل ما تعرف شيء، إيه يعني مسجد الخزان؟ مسجد الخزان ساحة في دور ثاني في جزء النساء شوية، قلت الساحة دي فيها 16 عمود، الدور الثاني في سلم، ده تعريف للي عرفته الأول. شوية قلت الساحة تنقسم إلى قسمين، الدور الثاني كصندرة والدور الأول ساحة ينتهي الآخر، ده كل تعريف للتعريف. المقصد منه تعريف الشيء الأول اللي بدأت ليه بالتعريف، الفقه. عرفت الفقه بأنه العلم بالأحكام الشرعية، ودي تعرفت إيه معنى كلمة العلم، إيه معنى الأحكام الشرعية، إيه معنى الأدلة التفصيلية، إيه معنى كلمة المكتسب. فتعريف التعريف تعريف للمعرف الأول. أصحاب الرأي قديما كان يطلق أصحاب الرأي على مذهب أبي حنيفة النعمان وإلى الآن. أما أصحاب الرأي تطلق اصطلاحا على من له رأي يعتد به في القرآن والسنة، يسمى أصحاب الرأي. لا أن أصحاب الرأي كما هو معلوم عند الناس أنه رأي مردود أو غير مقبول أو غير موجود أصلا في الكتاب والسنة، لا مش كده، بل وجدنا أصحاب الرأي هم أصحاب الاجتهاد، من كان لهم رأي لبيان الأحكام الشرعية، من كان لهم رأي لبيان الأحكام الشرعية. لأن الاجتهاد في أصله رأي، اجتهاد أبو حنيفة رأي أبو حنيفة، اجتهاد مالك رأي مالك، اجتهاد الشافعي رأي الشافعي، اجتهاد أحمد كذلك. فأصحاب الرأي هم أصحاب الاجتهاد الذين اجتهدوا فوصلوا باجتهادهم لآراء حلوا بها مسائل فقهية. إذا اختلف زفر مع زياد فمن يقدم؟ وإذا خالف زياد الصاحبان؟ إذا خلف زياد الصاحبان فمن الذي تبقى الأمانة؟ إذا اختلف زياد مع الصاحبان طبعا بلا خلاف يقدم الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن حسن. لكن ما وجدنا اختلاف ظفر مع زياد في فقه الحنفي بالحق، ولكن وجدنا اختلاف ظفر مع زياد ضمنا إذا اتفق زياد مع الصاحبين. إذا اتفق زياد مع الصاحبين لشهرة الصحابيان يقول الفقهاء اتفق الصحابيان وخالف زفر، من ضمنهم صحابيان مين؟ زياد الحسن بن زياد الأمري. هل يكره الصلاة بصورة المسد كما قال الدكتور فلان؟ استدل بقوله لا تؤذوني في أهل بيتي. طبعا يعني السؤال ده لو ترد عليه هياخد أكبر من حجمه. لو أكره القراءة بسورة المسد موضعا، ولكن سورة المسد ما وضعت إلا لبيان أن النسب لا يغني من الإنسان شيئا، وهذه الصورة الوحيدة في القرآن التي يذكر فيها صراحة وفيه نسب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الأخرى الأحزاب يذكر فيها زيد وليس معه نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن له قصة أخرى. فهي ما ذكرت من أبي لهب إلا للعلم بأن النسب لا يغني عن الحق شيئا، اعملي يا فاطمة فلن يغني أبيك عنك شيئا. أما من قال لا تؤذوني في أهل بيتي على خلاف بين المتصوفة وأهل السنة، كلمة أهل البيت تطلق على من؟ هل أهل البيت هم كل ما دخلوا في بيت النبوة، أم أهل البيت كل ما دخل في بيت العام الدين الإسلام؟ ومنا سلمان منا آل البيت، على خلاف كبير موجود في كتب الفقه ناقش الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب له معروف اسمه حقوق آل البيت. نحن نقدر آل البيت ونجل آل البيت وحب آل البيت للإيمان ولا شك، ولا عبرة ببغض آل البيت، فمبغض آل البيت كافر بلا خلاف. ولكن آل البيت الذين في دين النبي صلى الله عليه وسلم فهم على العين وعلى الرأس. أما ما عدا ذلك فلا، ما سمي أبو لهب بأبي لهب إلا لأمرين. قال الأول واسم عبد العزة بن عبد مناف، وعبد العزة هذا يقولون أن من عزته وغنائه كان فيه شمرارة في وجهه فسمي بالله. والأمر الثاني وهو الأصح الآية سورة تبت يد أبي لهب وتب، إلى أن قال سيصلى نارا ذات لهب، فسمي بأبي لهب كناية على أنه سيختزن اللهب الموجود في النار لمحاداته للنبي عليه الصلاة والسلام. فمن قال اليوم أن القراءة بهذه السورة تكره شرعا نقول له ذب إلى الله سبحانه وتعالى، فإنك تكلمت عن الوحي بغير ما يليه. هل الرذاذ البسيط الذي يطير على الثوب حين يتبول الإنسان في الحمام حيث لو يوجد مكان رطب إنما يكون بالبلاط نجد، وكيف نتحرز منه وكيف عمت البلوى به في البيوت والمساجد؟ أولا أنت الأول لا تعرف، أنت ما تعرفوش في البلاط ولا في الحيطة ولا في الأرض، فإن الأولى هو غير معلوم، وعمت به الأولى عمت به البلوى لعدم الاحتراز منه، لعدم البعد منه أو صعوبة البعد عنه تعم به البلوى. وطالما أن المكان ليس برطب فلا عبرة به، فكل يابس طاهر بالأصل. ما تستعجلش الكلام في الطهارة، هتاخد الكلام بالتفصيل، فأكثر ما نقل على الطهارة نقل ابن رشد في بداية المنتهى. كيف نجمع بين قول الله وعلم آدم وقول العلماء أن معرفة اللغة لا طائل لها؟ وما هو الذي تعلمه آدم؟ تعلم آدم الآن كما قال أهل التفسير كل اسم لكل مسمى، كل اسم لكل مسمى، ولكن قالوا أن هذا الأمر مقيد بكل اسم لكل مسمى إلى يوم القيامة. ولكن هذا لا يغني أن هناك من أبناء آدم خرجت لا تعلم ما كان يعلمه آدم، فأنت الآن لا تعلم ما يعلمه أبيك، وأبيك ما لا يعلم ما يعلمه جدك، وهكذا. فالأمر متفاوت بينك وبين أبيك وبين أبيك وبين جدك وبين وبين في هذه الصورة. فالعلماء لما قاسوا هذا الأمر قالوا أن علم آدم هذا علم خاص بآدم، وهذا فيه رد العلماء الاجتماع الذين يقولون أن الإنسان أصله همجي، لا، الإنسان أصله عالم آدم عليه السلام. أما ما كان بعد آدم ففيه الخلاف، ولما ننظر بهذه القضية مفصلة بين آدم وبين أبنائه نقول لا صائل منها، لأن فيه من اللغات ما يستحدث بين الناس بالطريقة وبالتعاون وبالتعايش، وفيه من الناس من يعلمه الإنسان متوارثا من أبيه، وهكذا. حكم نظر الرجل إلى عورة زوجته وما حد العورة بالنسبة للزوجة وزوجها والعكس. وأخونا أبوه تزوج لي، هو يا أخي تزوج مش لازم أمر يعني. ولكن هذا يجرنا إلى حديث سمعناه كثيرا من الناس، من نظر إلى عورة زوجته أصيب بالعمى. هذا حديث موضوع لا أصل له، ولكن أصل فيها الإباحة، يترك هذا العرف والعادة. ولا عورة للرجل لزوجته ولا عورة للزوجة لزوجتها، يكفينا قول الله تعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. أخي سؤال الله فيما أقصد بالرذاذ الذي يتطاير، أي رذاذ البول حين التبول يصطدم باليابس، إذا عرفت مكانه وكان رطبا يجب عليك أن تمرر الماء من فوقه، وإن لم تعرف مكانه يدخل في حكم عامة من البلوى ولا يجب الاحتراز منه. ترى دوار تجاوز دي الأول. ما صح الحديث المستسقي قلبك وإن أفتوك، وإن صح فكيف الجمع بين الحديث وقوله تعالى فاسأل أهل الذكر؟ هو استسقي قلبك وإن أفتاك المفتوح حديث صحيح، ولكن الجمع بينه وبين الآية أن يستسقي الإنسان قلبه بسبب ورود الحديث الاسم حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فاستفت قلبك في أمر أنت يحيك الأمر في قلبك، فالبعد عنه كما يقول الأصوليين البراءة الأصلية أولى، ابعد عنه أولى من هذا الأمر. أما إن تساوى عندك الأمر بين الحلة والحرمة فتقول أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.